إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح الكتاب على صفحة 157. بدأ المصنف رحمه الله في باب جديد، قال باب الإمساك، والإمساك الحبس، وضده الإطلاق، والإمساك أيضا البخل، يقال فلان ممسك أي بخيل. مشهورة طبعا العبارة دي بين الناس، أما حد يكون بخيل يقول ده ماسك شوية، ماسك فأعتقد بيفهم منه هو بخيل. والمسك بفتح الميم وتسكين السين الإيهاب، الإيهاب اللي هو الجلد الذبيحة قبل الدبغ، وبكسر الميم الطيب المعروف اللي هو المسك، تقولي مسك، الناس طبعا كلنا نعرف إيه هو المسك، وبفتح الميم والسين الأسورة من الذبلي واحدها مسكة، والذبل شيء كالعاج، الأسورة اللي بتتلبس في الإيد معمولة من العاج يقال عليها مسكة. طيب، وذكر بعض المفسرين أن الإمساك في القرآن على سبعة أوجه، أحدها المراجعة للزوج، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي الطلاق أعوذ بالشيطان الرجيم فأمسكهن بمعروف. طبعا اللي هي بداية اللي يعني عندنا كمان فأمسكهن بمعروف، يقصد هنا اللي هي المراجعة، مراجعة الزوجة امتى، يعني مسألة كده فقهية سريعة، متى الزوجة تكون راجعية؟ الزوجة تكون زوجة راجعية إذا طلقت في المرة الأولى أو في الثانية، من حق الزوج إنه يرجع من غير إذنها ومن غير ما يستأذنها. فإذا طلقت الزوجة للمرة الأولى المفروض إن هي بتقعد في بيتها وما تخرجش من بيتها خالص. النهاردة الزوجات اللي احنا بنعرفه أول ما تبقى مشكلة مع جوزها تدب خناقة، تلم شنطتها وتاخد بعضها على بيت أهلها. الكلام ده غير صحيح ولا يجوز، حرام شرعا إنها تخرج من بيت زوجها. طب إزاي؟ ده هو طلقها، حرام عليها يمين الطلاق، طلقها بس ما زالت زوجة، طول ما هي في فترة العدة تعتبر زوجة. امتى يبقى يعني يفترق او خلاص يبان منها وتعرف تتجوز وتبقى ملوش يعني اي حقوق عليها؟ لما تنتهي العدة، لكن في طول فترة العدة هي زوجة. فاذا رمى عليها يمين الطلاق قال طلقتك، خلاص هي كده او انت طالق، اتطلقت لكن تفضل معاه في البيت، ما تخرجش من بيتها، لا هي تخرج غضبانة ولا هو يتخانق معاه في قولها يلا روح عند اهلك مش عايز اشوف وشك. الكلام اللي بيحصل في البيوت الاثنين غلط، حرام عليه انه يخرجها من بيتها، وحرام ان هي نفسها تخرج من البيت مجرد ان هي دبت معاه خناقه وطلقها، ما ينفعش. الا طبعا لو اجبرها على الخروج من البيت ده موضوع تاني، لكن شرعا لا يجوز ان هو يخرجها من البيت ولا يجوز ان هي تخرج من البيت. طب ليه؟ ايه الحكمه؟ الحكمه جاءت في سوره الطلاق، في اول ايه في سوره الطلاق قال تعالى أعوذ من الشيطان الرجيم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني أنت لما تطلقها ما تخرجش من البيت، ليه؟ ممكن ربنا يحدث بعد ذلك أمر، لأن الصفة تبقى إيه؟ أو الكيفية إزاي تعيش معها؟ طيب وهي مطلقة، أولا هي تعيش معها طبيعية جدا، كل حاجة بتتصرف فيها عادي، تقعد بشعرها بلبسها اللي بتلبسه قدام زوجها، تعتبره زوج فيما عدا الجماع، ما ينساش ما يقربلهاش، فهي قاعده براحتها بشعرها ورايحه وجايه وتتحرك وبتعمل طلباتها وكل حاجه. لما الزوج يطلقها في لحظه غضب او في دخول دزغ شيطان او اي سبب، هي رايحه جايه قدامه، ممكن لما يشوفها كده قدامه والعيال وموجودين وبتاع قلبه يحن تاني ويعلم ان ده كان نزغ شيطان او واحده تانيه بتلف عليه بره او ايا كان، فيراجع حساباته ويردها. ده الامر ممكن ربنا يسببه، او العكس، هي اللي طالبه الطلاق ومش طايقاه برده والشيطان راكبها، ممكن لما تفضل قاعده معاها مده العده اللي هي 3 شهور او اللي هي 3 قروء، يعني حوالي زي ما فسرنا في معنى القرء، فالثلاث قروء دول فتره العده هي نفسها ممكن تراجع حساباتها. طب انا هسيب البيت، طيب العيال هيروحوا فين؟ تلاقي بنتها شويه بتعيط، ابنها مثلا محتاجها في حاجه، هخرب الدنيا، لان احنا قلنا ان اعظم شيء اعظم شيء بيفرح الشيطان لعنه الله انه يخرب البيوت. الاثنين الطلاق اي حاجه سهله بعد كده. وطبعا معروف الحديث اي واحد بيعمل اي معصيه الشيطان ما بيفرحش بيها، فرحته بصاحب الشخص ان هو يطلق زوجته. ليه؟ لان البيت اتخرب، يعني الاسره انتهت، يعني خلاص كل الموبقات ممكن تتم في اسره مشرده، خلاف اي حد يعمل معصيه ويرجع عنها تاني بالتوبه والاستغفار. فده سوره الامساك ده او سوره. طب يرجع ازاي؟ يعني انا معاه في البيت دلوقتي فتره العده، ليه انه يرجع في اي وقت قبل ان تنتهي العده؟ ولا مأذون ولا حاجه خالص. امال يقول ايه؟ رجعتك، يبقى رجع بالقول او بالفعل يجامعها، كده يبقى رجع سواء بالكلام او بالفعل، كده يبقى رجع تاني زوجته، بس تتحسبت عليها طلقه. لو كان امين خلاص مش محتاجين نكتب الكلام ده على ورق. لو انت شاكه فيها او المراه شاكه في زوجها ممكن يتلاعب بيها، لا يبقى لازم تيجي بقى مأذون وتحسبها طلقه عشان بعد كده ما ينكرش ان هو طلق. يعني طبعا المسائل دي مبسوطه في كتب الفقه وفي دروس الفقه، لكن حبيت بس اشير اشاره سريعه لمعنى الامساك بالمعروف او تسريح بالاحسان. ودي كرامه للمراه، لان المراه كانت قبل الاسلام كان الرجل يتزوجها في الجاهليه وبعدين يطلعها، وقبل ما تنتهي العده يرجعها ويطلقها، وقبل ما تنتهي العده يرجعها. تلاعب وبهدله واهانه لها نفسيه وكل انواع الشر طبعا اللي في الدنيا ممكن يقولوا في هذا الفعل الشنيع، انه يطلق ويرجع ويطلق ويرجع. فالله جل جلاله الرحمن الرحيم اراد ان يكرم المراه غايه الاكرام في الاسلام، فجعل لها طلاق مرتين بس، مره اولى وترجعها، الثانيه ترجعها. لا المراه مش لعبه، هتطلق في الثالثه خلاص بانت منك، ما ينفعش ترجع لك ابدا، الا بقى لو تزوجت زواجا صحيحا وبعدين رجعت. والمساله بقى يعني مساله فقهيه طويله مش موضعها. فالشاهد ده معنى الايه. نرجع تاني لاوجه القران، انه الامساك في القران قال على سبعة أوجه. ده أول وجه اللي هو المراجعة للزوجة. طيب الثاني اللي هو الحبس، ومنه قوله تعالى في سورة النساء فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. أول الآية إيه؟ رجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح مسلم لما الله الايه دي طبعا منسوخه، لما نسخت النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابه طبعا والنساء، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. يعني ايه الايه؟ معناها انه كانت المراه المحصنه، والمحصن اللي هو تزوج زواجا صحيحا يدخل بزوجته، حصل زواج مش عقد، مش مجرد العقد، لا تزوج دخل بزوجته اللي هو حصل ايه البناء واستمر معاها او طلقها يقال عليه محصن، وكذلك المراه. فهنا الايه في شان النساء، المراه اللي هي تزوجت زواجا صحيحا سواء كانت مع زوجها او طلقت، ده اكثر اهل العلم على هذا القول. كان وضعها ايه قبل نسخ الايه؟ انه كان وضعها بالظبط في بدايه الاسلام، اللي تاتي فاحشه امراه المفروض ان هي محصنه، واتت الفاحشه الزنا والعياذ بالله، حكمها ان هي كان زوجها يفضل حبسها في البيت او اهلها يفضلوا حابسينها في البيت لغايه لما تموت. ده كان بدايه الامر. تخيلي بقى ان مثلا واحده زنت وهي عندها 20 سنه وماتت عمرها مثلا 70 سنه، فتقعد 50 سنه محبوسه في البيت. شوفي قد ايه بقى كانت العقوبه شديده. جاء بعد كده نسخ هذا الحكم، وكما ذكرت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ايه بقى السبيل؟ لو كانت اللي هتزني دي الزانيه دي لو كانت محصنه، يعني تزوجت او متزوجه او طلقت، هترجم حتى الموت. طب لو كانت غير متزوجه يبقى هتجلد 100 جلده، وبعدين الرجل تغريب عام. في نزاع من اهل العلم هل تغرب المراه ولا لا، لكن بالنسبه للرجل طبعا حكم الجلد جاء في سوره النور، في اول سوره النور. اما حكم الرجم فهو جاء في السنه خلاص، لان داء الحديث. طيب وقال تعالى برضو الايه اللي بعدها بقى واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. دي بقى في مين؟ كما قال الطبري وغيره من ائمه التفسير انه دول المقصود بقى اللذان هنا الرجل البكر والمرأة البكر، يعني رجل لم يتزوج مش محصن، وامرأة لم يسبق لها الزواج. الاثنين زنايا والعياذ بالله، يبقى دول ما هي كان حكمهم برضو قبل برضو الآية دي منسوخة، اللي هي الآية 16 سورة النساء، برضو الآية دي منسوخة. كان حكم الاثنين لو زنايا كانوا يتأذوا بالسب وبالإهانة وبالحبس، كان كده نسخت برضو الآية دي، وأصبح حكم البكر إيه؟ جلد 100 وتغريب عام للرجل، وجلد 100 وتغريب للمرأة في نزاع بين أهل العلم. فبرضو حبيت أبين المسألة الفقهية. يبقى هنا ده المراجعة للزوجة، ده أول وجه من وجوب الإمساك في القرآن. الوجه الثاني الحبس. الوجه الثالث البخل، ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني بين الله سبحانه وتعالى إنسان في هؤلاء لو ربنا فتح خزائن يعني على الناس ده أمسكوا خشية الإنفاق. الوجه الرابع الحفظ، ومنه قوله تعالى في سورة الحج ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وفي فاطر قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وفي الملك قال وما يمسكهن إلا الرحمن، يعني معناه الحفظ. مين بيحفظ السماوات والأرض تقع على دماغنا وتزول وتنتهي ويبقى لها قيمة؟ لها الله جل جلاله. وثبت في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله الحديث طبعا رائع وجامع لمعاني عقيدية عظيمة، محتاج لوحده محاضرة، لكن حديث جميل حقيقة يبين أن الله تبارك وتعالى لا ينام. كيف ينام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، فيمسك السماوات، والله سبحانه وتعالى يمسك السماوات. يبقى من الإمساك من معنى الحفظ. والوجه الخامس المنع، ومنه قوله تعالى في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الزمر هل هن ممسكات رحمتي؟ معنى ايه بقى؟ يبقى المعنى الخامس المنع، الامساك معنى المنع. الوجه السادس لكلمة الامساك في القرآن الأخذ، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني جميع العلماء قالوا التمسك بها والثبات عليها، يعني تمشي معنى الأخذ، يعني اللي هو التمسك بها والثبات عليه. والوجه السابع العمل، ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني أعمل يا محمد باللي ربنا يعني أوحى إليك بالوحي. وطبعا الله جل جلاله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، هو أمره بالعمل، ولكن الأمر هنا استعمل، أو يعني الكلمة هنا استعملت في طلب الدوام، لأن احنا قلنا الأمر بفعل، لما لو الله تبارك وتعالى يأمر شخص أو يأمر حد، يأمر المؤمنين أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء هو متلبس فيه، فالأمر هنا يكون بمعنى آخر اللي هو إيه؟ الثبات على الأمر والتمسك به والقيام بعمل به، القيام به يعني يقول القيام بحق يعني. فلما الله جل جلاله يطلب النبي صلى الله عليه وسلم العمل بشيء صح هيعمل به، بس كمان لوجه تاني الا هو الدوام على هذا العمل، دوام على العمل بالوحي والتمسك به والثبات عليه، ما فيش حاجه ممكن تحركه، والقيام بحق هذا يعني اللي امر به هو العمل. يعني ايه؟ مثلا احيانا حد عايز يمدح حد او يسنى عليه يقول له ايه أعزك الله، ربنا يكرمك، مش كده؟ ربنا يكرمك، ربنا يعزك، وتكون هي عزيزة، ويكون هو الشخص نفسه عزيز، ويكون هو الشخص ربنا أكرم وآخر إكرام. بس يجي شخص تاني عايز يثني عليه يقول أعزك الله، أكرمك الله، طب هو كريم وعزيز، أما إيه المعنى هنا؟ يعني أدام الله عليك هذا العز وهذا الكرم، فهم قصدي؟ يعني ممكن أنا أدعي لحد الدعوة هو هي فيه، أدعي له مثلا هو يا ربنا يهديك، ويكون هو ربنا يهديك، ربنا يكرمك وربنا كرم. أعزك الله، فدي زي دي. فالله جل جلاله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني اعمل بالوحي. وهو بيعمل بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مقصود ايه؟ اثبت على العمل بيه، مقصود بانه يدل على الثبات والتمسك والقيام بحقه. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالامور اللي هو متلبس بها، صح الله يامره، ولكن العلماء وجه اخر: اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هو يعمله، فالمعنى انه اثبت على هذا العمل واستمسك به وقم بحقه، ده المعنى. وكذلك لو نعم شيء. وفي كمان كلام للعلماء في هذه المساله، انه قالوا الامر النبي صلى الله عليه وسلم امر الامه من باب اولى، قياس الاولى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو يعمل شيء، الامه اولى ان هي تعمل به، لان هي محتاجه العمل اكثر من النبي اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وهو مش هيفعل الموبقات، يبقى الاولى ان احنا نركز مع انفسنا وننتهي عن المحرمات والموبقات. ده برده من الاوجه اللي العلماء تكلموا فيها بالنسبه لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يخاطب النبي بفعل شيء او ترك شيء. اعتقد واضحه يعني. طيب بعد كده انتقل لباب تاني، قال: ابواب العشر فما فوقها. بدا يتكلم في الابواب اللي يجي فيها عشر وجوه او اكثر. قال: ابواب الاتخاذ. الاتخاذ الاعداد والاصطناع يتقارب. والاتخاذ يقال في الغالب لما يختار ويفترض. تقول: اتخذت فلانا صديقا. الكلمه ظاهره معروفه، او المعنى العام اللي عند المسلمين معروف. الاتخاذ اللي هو خد حاجه يعني اختاره. قال: وذكر بعض المفسرين ان الاتخاذ في القران على عشره اوجه، على عشره اوجه. احدها الاختيار، ومنه قوله تعالى في سوره النساء: واتخذ الله ابراهيم خليلا. طبعا اتخذوا هنا يعني اختاروا واصطفاه من بين العباد يكون خليل للرحمن، وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا خليل الرحمن. وفي المؤمنين قال: ما اتخذ الله من ولد. بس جماهير العلماء هنا على ان هي يعني ما قالوش المعنى ان هو اختار، لكن لو ترجع كتب التفسير او اكثر كتب التفسير المعتبره سايبينها على الظاهره هو اتخذ يعني كما هي، ما قالوش ان هي بمعنى الاختيار. برضو الامانه الواحد بيحاول يعني ما استطاع يبين الوجوه. الوجه الثاني الصياغة، ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار. طبعا عارفين القصة لما موسى خرج بقومه وهرب من فرعون وجنوده الطغاة البغاة، وربنا نجاهم، وطبعا ذهب موسى للقاء ربه وأخذ الألواح، رجع على السامري هذا الفاسق الكافر نفسه صورت له ان هو يعمل لهم عجل ويقول لهم هو ده ربكم، فجمعوا الحلي اللي كانت معاهم وصاغها. والصياغه اللي هي زي بتاع الذهب، لما يكون عنده ذهب قديم او حد يبيع الخاتم القديمه والسلاسل القديمه، الكلام ده ما يجيش البياع الذهب يبيعها تاني، بياخدوا كل الحاجات القديمه المكسره ودي ويحطوها في المصنع بطريقه معينه اهل الفن يعلموها، المهم بيسيح الذهب ويرجع تاني يعيد تشكيله باشكال جديده عشان يقدر يبيعها. فدي معنى الصياغه. فهو هنا عمل ايه؟ خد الذهب اللي كان معاهم ومع بني اسرائيل وسيحه وعملوا بشكل معين، وفي الاخر صنع لهم عجل من ذهب وله صوت وقال هو ده ربكم، نسال الله السلامه. فالمهم يعني انه بمعنى الصياغه، الاتخاذ هنا بمعنى الصياغه. السلوك، ومنه قوله تعالى في سوره الكهف: فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتكلم على ايه؟ على الحوت. الحوت والسرب اللي هو المسلك والمذهب. منه زي السرداب، يعني الشق الطويل. والحقيقه كانت ايه عظيمه جدا، لانه الحوت كان جوه مكتل، وقيل ان الحوت ده كان مملح، كانوا واخدينه معاه عشان ياكلوا منه، عشان يتقووا بيه وياكلوا منه طعام، لانه ماشيين في صحراء وفي بلاد بعيده ومش عارفين هيجيبوا لنا طعام، وكانوا الذات بتاعهم موسى عليه السلام وفتاه اللي كان معاه. فالحوت خرج من المكتل اللي هو المولح المفروض وانطلق في البحر، شق البحر. فاول معجزه انه كان حوت مملح يعني ميت، فربنا جعل له الحياه مره اخرى. المعجزه الثانيه انه فاتخذ سبيله في البحر سربا، شق البحر. ومعلوم ان الحوت لو حد شاف المشهد ده او عنده درايه يعني بقوانين الميه، الحوت لو نزل في الميه او حاجه ضخمه نزلت في الميه وشقتها، اول ما تعدي الميه ترجع تاني تتضم على بعضها، ترجع تاني تتضم على بعضها. لو سفينه ماشيه وشفت المشهد ده او سمكه ضخمه ماشيه، اول ما تعدي الميه تنضم. لا، ما حصلش كده. بعد ما الحوت نزل في البحر، الحوت نزل شق البحر، وضخامه الحوت وضخامته وحجمه السمكه الكبيره الضخمه دي، لما شق البحر، البحر ما رجعش تاني، وكانه سرداب فضل مفتوح. ودي معجزه اخرى سبحان الله. فده بيقول يعني الوجه الثالث اللي هو السلوك. والوجه الرابع لكلمه الاتخاذ التسميه، امنوا قوله تعالى في سوره براءه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هنا ابن الجوزي رحمه الله بيقول انه الايه دي معنى اتخذوا يعني سموهم. الكلام ده حقيقه مرجوح جدا. ليه؟ لو رجعت لكل كتب التفسير هتجد اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، اتخذ هنا معنى اطاعوهم. وعندنا شاهد من السنه يقوي هذا المعنى وهذا الوجه اللي هو اطاعوهم مش سموهم كما ذكر هنا. يعني كلمه تسميه هنا ضعيفه جدا، هي معناها اطاعوهم. الاتخاذ في هذه الايه في سوره التوبه اطاعوهم. ليه اطاعوهم معنى الطاعه؟ لان عندنا حديث عدي بن حاتم وفيه انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوسن من عنقك، فطرحته فانتهيت اليه وهو يقرا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال عدي: انا لسنا نعبدهم. لما سمع الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لسنا نعبدهم. فقال: اليس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالحديث بان عليه انه ايه؟ انه العباده اللي هي الطاعه. فطبعا الحديث عشان برضه يعني قلبك يطمئن لو سمعت حد بيضعفه، لان التضعيف والتصحيح بقى كتير، وفي يعني مشايخ المعاصرين ده بيصحح وده بيضعف وده بيصحح. فالحديث اللي بلاقي فيه خلاف بين المشايخ المعاصرين بجيب الحقيقه تخريجه عشان يطمئن قلبك. اللي اخرجه الامام الترمذي والبيهقي والطبراني والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه والامام الطبري وابن مردوي وشيخ الاسلام تيميه وحسنه الامام الالباني. عشان لو حد قالك مش عارفه مين ضعفه، لا والله انا عندي جمله من علماء السلف صححوه والشيخ الالباني حسنه. المهم ارجع تاني، فهنا قال له ان دي الطاعه، قال له اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قالوا له قال له يا رسول الله احنا ما نعبدهمش. قال له ازاي؟ هو لو حللكوا حاجه وربنا كان محرمها مش بتستحلوها؟ ولو حرموا حاجه وربنا حللها مش بتحرموها عليكم؟ خلاص هي دي العباده. يبقى هي العباده الطاعه، فبين العباده هي الطاعه. تلك عبادتهم. وطبعا يعني نسقط الكلام ده على انفسنا وعلى احوالنا، ان كل من اطاع غير الله وقدم هواه او ولاده او نفسه او اي شيء على طاعه الله فقد عبد هذا الشيء. كل من قدم شيء على طاعه الله فقد عبده، مع اختلاف الدرجات. ما بنكفرش اللي بيحبوا الاشياء من دون الله، لكن هي درجات. يعني اللي حابه نفسها ومش عايزه تغير شكلها في الشارع عشان مظهرها عبدت شكلها من دون الله. اللي بيحب الفلوس وياخدها من حرام وحلال ومن رشوه واكل اموال الناس بالباطل واكل مال اليتيم واكل الربا، عبد المال من دون الله. اللي بتحب ولادها لدرجه انها مش راضيه تلتزم ولا تلتفت لدروس العلم ولا تحفظ قران ولا تعمل حتى الواجبات عشان ولادها مشغوله بيهم، عبدته من دون الله. وهكذا كل من اطاع غير الله وترك امر الله تبارك وتعالى فهو عبد هذا الشيء من دون الله. وعندنا حديث: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، حديث معروف. فكل من حب شيء واطاعه مقابل هذه الطاعه عصى الله فهو حب الشيء ده وعبده من دون الله، نسال الله السلامه والعفو والعافيه. طبعا فده حديث عادي. فعايز اقول هنا التسميه وجه مرجوح لا يصح، ولكن جماهير العلماء لو رجعنا للكتب هتلاقي كلمه اتخذوا احبارهم، اتخذوا هنا الاتخاذ في الايه دي معنى الطاعه. طيب الوجه الخامس قال النزج، ومنه قوله تعالى في العنكبوت: كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. انتوا عارفين عنكبوت من برضه حاجه تبقى عارفاها، بيسجلها النسيج من بره ويعمل اكيد كلنا شفنا العنكبوت يعني، فبيعمل نسيج نتيجه الحشرات والذباب والحاجات الخفيفه اللي هي الناموسه الذبابه تقف عليها وبعدين هو يصطادها. الوجه السادس العباده، ومنها قوله تعالى في الاعراف ان الذين اتخذوا العجل يعني عبدوا العجل، طبعا تتمت الايه سينالهم غضب من ربهم، سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. طبعا كذلك نجزي المفترين لانهم عبدوا العجل من دون الله. وفي الزمر والذين اتخذوا من دونه اولياء برضو يعني عبدوا من دون الله الاولياء والامراء والكبراء والساده، وبقى شوف من كل واحد عبد حد من دون الله بالمعنى اللي احنا قلناه، لان العباده مفهومه اوسع من انا اسجد واركع، ومفهومه اوسع من انا اقرا قران او اصلي. العباده طبعا عرفناها كتير في دروس العقيده، تعريف الرائع الجامع الماتع للشيخ الاسلام تيميه اللي هي اسمه جامع لكل ما يحب الله يرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. فاي قول واي عمل يحب الله يرضاه هو عباده، والعكس كل قول ربنا لا يحب ولا يرضاه فهو معصيه، وكل من اطاع احد في مقابل معصيه الله فقد عبده. طيب بعد كده يقول الوجه السابع اللي هو الجعل، او انه قوله تعالى في سوره النحل تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، والدخل اللي هو الخديعه، الدخل هو الخديعه، فتتخذون ايمانكم دخلا بينكم يعني تجعلوا ايمانكم الحلفان الكتير عشان تخدعوا بالناس. وده سمه الشخص القبيس الخسيس المنافق، ان هو يشتري بايات الله ثمنا قليلا، يقسم ويحلف ويغلظ الايمان عشان يرى يصل لغرض دنيوي. بئس هذا الفعل، وبئس هذا الشخص اللي هو يعني استحوذ على عقله الشيطان وعلى قلبه. وفي سوره الكهف قال واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، كانوا بيستهزئوا بايات الله وجعلوها يعني لا قيمه لها. وفي المنافقين اتخذوا ايمانهم جنه، كان المنافق يحلف كتير، الجنه اللي هي الوقايه. طب اتخذوا ايمانهم جنه يعني ايه؟ المنافق يحلف كتير جدا عشان يثبت للي قدامه هو الحق، ودايما الشخص اللي هو الكذاب الافاق اللي بيلف ويدور اللي ما عندوش تقوى لله، لما حد يزنقه في حاجه وخلاص لقى نفسه هيتفضح او يتكشف ما قدامهوش حاجه، فيعمل ايه؟ يقسم ايمانات مغلظه انه ما فعل، يقسم ايمانات مغلظه انه على الحق، يقسم ايمانات مغلظه. وبتشوفها في البياعين احيانا، تروح تشتري حاجه من حد وتقول والله العظيم انا كسبان منها، ويقسم ويحلف يمين طلاق ويطلق زوجته عشان يبيع سلعه بثمن اغلى عشان يخلص البيعه ولا اي حاجه. الزوجه بتخاف من زوجها، بتترعب ومانعه عن تدخل امها ولا اهلها، يجي يقول لها حد كان عندك؟ تقول له لا، يقول لها لا بس شكلك كده امك كانت عندك وانا قايل لك ما تدخلش البيت وانت خلفتيني، وابتدي صوته يزعق ويصرخ والست تخاف، فتعمل ايه؟ عشان تنقذ نفسها الموقف، والله العظيم ما جت، والله العظيم ما دخلت لي بيت، وتحلف ايمانات مغلظه ان الام ما دخلتش، او طب انت عشان خايفه من زوجك تحلفي ايمانات مغلظه الام ما جتش؟ طب ما انت وقعتي نفسك مصيبه، ده يمين غموس، ده يمين غموس، والغيمون غموس سمي غموس كما قال اهل العلم لانه يغمز صاحبه في النار. وبعت لك مقطع على يمين الغموس، وبينت لك انه لو ترجعي له تاني تفتكري النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابه واراد ان يبين للصحابه الكبائر ذكر منها اليمين الغموس وعدوا بالكبائر، كبائر الذنوب، مساله عظيمه جدا، عظيم جدا انت الشخص يحلف بالله ويقول اقسم بالله انه زي ما حصل وهو يعلم انه كذاب. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عدوا من الكبائر؟ وليه العلماء قالوا غموس يعني يغمس صاحبه في النار ان لم يتوب ويعود؟ ليه؟ يعني ايه الحكم الشديد ده في واحد بيقول اه والله العظيم ما حصل هو حصل؟ ليه؟ قال لان الشخص اللي بيقسم بالله كاذب معناه انه قلبه صلب منه الايمان، او نزع منه الايمان، او قلبه خاوي من الايمان لدرجه انه استهان بنظر الله اليه، واستهان بعظمه الله، وقلبه حمله على انه يقسم بالله كذب وهو يعلم ان هو كذب. ففيش بعد كده مصيبه بصراحه، فيدل عليه ان الايمان ما فيش، وان قلبه خلى الايمان، عشان كده يستحق هذه العقوبه الشديده جدا الا وهي دخول النار إلا بيعفو عنه الله سبحانه وتعالى أو يتوب. فمحدش يحلف أبدا يمين كذب مهما كان السبب. والله زوجي يعمل معايا مشكلة يبهدلني أحسن أدخل نار. والله شخص أنت بتبيع حاجة أخسر فيها ولا ما تبيعهاش خالص إن شاء الله ما كسبت أحسن أدخل النار. فالإيمان كل ما ضعف كل ما استهان العبد بنظر الله إليه وكل ما ضعف للمراقبة والأحوال بقى يعني حدثي ولا حرج بين المسلمين. الوجه الثامن البناء، قال البناء ومن قوله تعالى في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا. مين اللي اتخذوا مسجدا درارا وكفرا؟ الآية دي مقصود بها ايه؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المدينة وهاجر معاه الصحابة بنوا مسجد قباء، ومسجد قباء مسجد عظيم ولفضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه. المنافقين قاعدين متربصين المسلمين مش عايزين تقوموا مشوكة أبدا. إلى الآن نفس المنطق ونفس التخطيط ونفس التدبير. تو المنافق في كل زمان ومكان هي صفته واحدة، أهم حاجة واحدة بس، يحارب في الدين ويسقط المسلمين ويسقطهم من أعين الناس وأي طريقته واحدة بتتغيرش. فالمهم عملوا إيه؟ راح قايلين إحنا هنبني مسجد تاني. لما بنوا مسجد تاني ما أرادوش بالتقوى ولا تكسير المساجد ولا تكثيف عدد المسلمين، لا ده أرادوا العكس، قالوا نبني مسجد تاني عشان نشتت المسلمين ويبقى في بينهم فرقة وشوية يصلوا في قباء وشوية بيصلوا عندنا في المسجد. طب لما يروحوا يصلوا عندهم في المسجد ايه اللي هيحصل؟ يبتدي بقى يلعبوا بدماغهم ويكلموهم ويحاولوا ان هم يردوهم عندهم، يقذفوا في قلوبهم الشبهات. هم كده شغلتهم، كده شغلة المنافق في كل زمان ومكان، يقذف الشبهات على المسلمين ويلقي الشبهات على المسلمين عشان يشككوا في دينه، يشككوا في شيخه، يشككوا في الكتاب اللي بيقرا فيه، يشككوا في علماء الامه. هم كده صنعهم كده من اول ما بعث، من اول ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعملوا كده ويحاولوا باي شكل يشككوا المسلمين في دينهم ويشككوهم في الرساله لغايه النهارده نفس الطريقه. فدول دي كانت طريقتهم، خدوا المسجد وراحوا بنوه عشان يسببوا الضرر للمسلمين، فتح طبعا مسجد غير مقبول وربنا تبارك وتعالى فضحهم في القرآن. وفي الكهف قال لنتخذن عليهم مسجدا. وطبعا الآية جت في سياق كلام عن أصحاب الكهف، وانتم عارفين أصحاب الكهف طبعا قصة معروفة في القرآن. لما رأوا الأهل زمانهم يعني رمى في يعني شيء عظيم جدا، معجزة كبيرة جدا ان نعرفوا خلاص ان دول قعدوا حوالي 300 سنة في الكهف ومع ذلك جسدهم لم يتحلل ولا يجرالهم حاجة، فعرفوا ازاي انه ممكن يبقى فيه بعث وممكن يبقى فيه نشور اللي كان شاكك في دينه وقت ذاك، وقالوا نتخذ عليهم مسجد نبني عليهم مسجد. طبعا الكلام ده لا يبص في شريعتنا مطلقا مطلقا، لان اي حاجة كانت في الامم السابقة او في الشرائع السابقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جت نسخت كل الشرائع السابقة الى الامور اللي احنا متفقين معهم فيها كامور التوحيد وغيره. فما في الكتاب القرآن مهيمن على الكتب السابقة، يعني ما ينفعش يبقى فيه حاجة في التوراة أو في الإنجيل مخالفة للقرآن فأعمل باللي في التوراة وأعمل باللي في الإنجيل وأترك القرآن. قول واحد وإجماع أهل العلماء عملاهوز، الكتاب اللي بيحكمنا كتاب القرآن والسنة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فطب دول ما كانوش لا توراة ولا إنجيل، أمال أنا نبني حتى لو حاجة كان بيعملها أهل الجاهلية؟ إحنا لا بناخد أحكامنا من الجاهلية ولا بناخد احكامنا من التوراة اللي اتحرفت او اكثرها محرف، ولا بناخد الاحكام الشريعة من الانجيل اللي معظمه محرف. اما احنا بناخد احكامنا منين؟ من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا ورسولنا اللي هو عندنا قرآن وسنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم يشرع علينا ايه؟ قال لك في اخر حاجة في حياته وفي سكرات الموت، في سكرات الموت كان يضع على وجهه خبيثة كده ويرجع تقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدها. يعني كان النبي يموت يوم يبنوا عليه مسجد ويخلوا المكان ده للعباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجه في سكرات الموت، عشان محدش يقول لك الكلام اتنسخ ولا الحديث اتنسخ، ما فيهوش نسخ خالص، الحديث غير منسوخه لانها في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في البخاري. ففيها لعن حد يموت من الاولياء او الصالحين ويبني عليه مسجد، الشخص اللي عمل كده ملعون، والحكم ان المسجد ده المفروض يتهد. ومساله طبعا يعني موجوده في كتب الفقه. فده اتخذوا يعني بنوا على يعني مسجد او اقترحوا ان هم يبنوا مسجد في المكان اللي هم كانوا فيه. وفي الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا كلمة مصنع احنا عندنا عارفينها اللي هي ايه، المصنع المعروف، بناء كبير في ماكينات وفي آلات وفي ده في العصر الحديث. لكن الحقيقة كلمة أصلها عربي، كلمة مصنع مش إن إحنا عرفناها في العصر الحديث بعد المكن وبعد، لا ده هي كلمة أصلا في اللغة العربية معناها البروج المشيدة والبنيان المخلد. دي كلمة المصنع عند العرب، البروج المشيدة والبنيان المخلد. الوجه التاسع الرضا، ومنه قوله تعالى في المزمل لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذه يعني ارضى بيه وكيلا، وكيل الله. فوض إليك أسبابه، فوض إليه الله تعالى أسبابك كلها، ارضى بتقديري وتدبيري، اتخذه وكيلا. الله، فاتخذه وكيلا، اتخذ ربك وكيل. في الدنيا لو واحد عنده قضية عظيمة وهيروح يدور على أعظم محامي في البلد، وهيقولوا له ده اكبر محامي وما فيش قضيه بتخسر معاه خالص، قول له انت بس ايه الموضوع وقول له ايه القضيه ونام كده واطمئن، انت القضيه كسبانه. ليه يا عم؟ الراجل ده ما فيش قضيه بتعدي من تحت ايده، كلها لابد يكسبها. لو شخص بهذا الوصف واطمئنتي تماما ان هذا المحامي ما بيخسرش قضيه، هتديله القضيه بالاجماع، باجماع كل الناس انه ما بيخسرش قضيه، ممكن تنامي وبتفكري او تقلقي او يعني دماغك تنشغل؟ مستحيل. ليه؟ لان خلاص ايقنت ان هو على مدار 40 سنه محامي ولا 30 سنه محامي ما خسرش ولا قضيه، فخلاص انت نايمه. يا الله، ده في حال البشر هتخليه وكيل ليكي ومش هتفكري ولا هتقلقي، واي حاجه يقولك بيها تنفذيها ومش هتقولي له ليه. انت واثقه في تدبيره، واثقه في تخطيطه، واثقه في العلم اللي عنده، واثقه ما فيش اي حاجه بتخسر من القضايا اللي تحت ايده، فهتنامي. يا الله يا الله، ده في حال البني ادمين، فكيف برب العالمين لما يكون وكيلك؟ ممكن تقلقي، ممكن تحزني، ممكن تختاري على اختياره، ممكن تسالي ليه يا رب؟ ابدا. لو القلب اطمأن بالايمان وعلم ان الله من اسماء الله الوكيل، الوكيل دي بقى عايزه يعني الوكيل يوم كده نبقى لوحدها كده المحاضره كده كامله محاضرتين، يعني نشرح هذا الاسم العظيم الله سبحانه وتعالى، زي نتوكل على الله الوكيل وترضي به فاتخذه وكيلا. الله تبارك وتعالى وكيلك، ارضي بتدبير وتقدير الرحمن الرحيم العليم الحكيم المنان الواحد الاحد اللطيف في عباده، مش هيضرك ابدا، وان كان الظاهر في ضرر، وان كان الظاهر في الام، وان كان الظاهر في احزان، لكن هو بيدبر لك للاحسن، للمخرج، للفرج. بس نصبر، نصبر ونعرف ان مع العسر يسرا، بيجي بعد العسر بيجي يسر، بيجي بعد العسر يسر. ارضي فاتخذه وكيلا. الله، لله لو كانوا يفقهون، ليتنا نفهم ونعقل عن الله. الوجه العاشر العصر، العصر، ومنه قوله تعالى في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طبعا بداية الآيات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر المراد به عند العلماء ثلاثة أقوال، العلماء في معنى السكر ثلاثة أقوال. القول الأول الخمر، معنى السكر يعني الخمر، وده قول الجمهور. القول الثاني الخل بلغة الحبشة، خلاص. القول الثالث الطعم، اللي هو الطعم اللي بيلقى للصيد، لكن المعنى عند الجمهور السكر تتخذون منه سكرا اللي هو الخمر. طب ازاي الكلام ده؟ الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بياخد العنب والتمر وبيعملوا منه الخمره. الله، طب وينفع الكلام ده؟ لا، ما هي الايه منسوخه، الايه قبل تنزيل تحريم الخمر منسوخة طبعا بإجماع الأمة، يعني إن ده كان قبل تحريم الخمر، كان في الجاهلية ياخدوا العنب وياخدوا التمر ويعملوا منها الخمر، فدي كانت منها من الله عليهم وعندهم إن ياخدوا منها الرزق الحسن، وكانوا ياخدوا منها الخمرة، وبعد كان في حال قبل الإسلام يعني. بعد كده انتقل لباب آخر، باب الأذى. باب الأذى، الأذى اسم لما يجدد كراهية قد يحتمل مثلها وقد لا يحتمل. يقال أذيت فلانا أذية أذية وأذى، والأذي موج البحر. وإذا كلمة لمستقبل الزمان، المستقبل الزمان إلى آخر الكلام. ثم ذكر وجوه ذلك في القرآن، قال وذكر بعض المفسرين أن الأذى في القرآن على 10 أوجه، على 10 أوجه، أحدها العصيان. ومنه قولهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. طبعا الأذية هنا بمعنى العصيان. ليه؟ لأن محدش أبدا الأذى في المعنى العادي اللي عند الناس، مفهوم كلمة أذى في عند البني آدمين هو إيه؟ يقول لك واحدة أذتني نفسيا معنويا، أو أذى في الظاهر، يعني أذى في الظاهر أو الباطن. كلمة الأذى عند الناس إن حد قال لك، إن ضايقتها، حد شتم، حد سب، حد لعن حد، يقول لك ده أذاني نفسيا، أو دي أذتني نفسيا جدا، قالت لي كلام صعب قوي. فالأذى بيطلق على الأذى المعنوي، ويطلق على الأذى الظاهري المادي، حد يضرب حد، يبهدله، يبقى سجن، ويبقى أذى. فده المعنى الأذى عند الناس أو المفهوم عند الناس. المعنى ده لا يجوز أبدا إن إحنا نقول معنى الآية كده في حق الله، لأن لا أحد يستطيع من البشر أن يلحق الضرر بالله ولا الأذية بالله حشاه تعالى وتقدست أسماءه. فالمعنى هنا العصيان. يبقى الآية هنا في سورة الأحزاب معناها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الأذى معنى إيه؟ العصيان. يعصوا النبي بقى بأي شك، يعصوا بأنهم يتركوا الوحي والعمل بالتشريع، يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يؤذوه، بنقولوا له مثلا بالسب واللعن، ده عصيان عظيم جدا. ومعلوم من سب الرسول يقتل قول واحد ويبقى كافر ويقتل، ولو كافر يقتل، ولو مسلم يبقى كفر ويقتل. فإزيان النبي صلى الله عليه وسلم بالسب أو اللعن كانوا بيؤذوا ازاي؟ يقولوا له ساحر، مجنون، شاعر، إلى آخره. فمعناها العصيان. الوجه الثاني للأذى في القرآن معناه المن. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. طبعا مقصود هنا بالمن اللي هو ايه الأذى. وطبعا احنا وقفنا عند الآية دي وقفة طويلة جدا واحنا بنشرح مسألة او بنفسر، لا فين يا ربي، في أصول التدبر. لما كان في أصول التدبر وقفنا عندها وقفة طويلة وليها معاني عظيمة حاجة. الوجه الثالث لكلمة الأذى في القرآن القمل. القمل الحشرة المعروفة. ومن قوله تعالى في سورة البقرة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المهم هنا الأذى بمعنى القمل. هي نزلت فيه كعب ابن عجرة. الوجه الرابع الشدة. ومن قوله تعالى في سورة النساء، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. يعني شدة المطر، لأن الآية طبعا والآيات بتتكلم عن إن الله رفع الحرج عن المسافر وعن اللي في صلاة الخوف، رفع عنهم الحرج. يعني رفع عنهم الحرج؟ يعني جعل المسافر إنه مع مشقة والتعب يقصر الصلاة بالصفة الصلاة. وفي الجماعة اللي هم في بيحاربوا المقاتلين لما في ساحة القتال، رفع عنهم الحرج بأنهم يصلوا بصفة معينة، لأن صلاة الخوف طبعا لها يعني أنواع كثيرة جدا، فجعلهم صلاة الخوف مخففة جدا عشان الشدة وعشان المطر وعشان عدو. طبعا صلاة الخوف شرعت عشان العدو، لأن العدو بيجي لهم اتجاهات مختلفة، ممكن يجي لهم من اتجاه القبلة، ممكن يجي لهم من اتجاه آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أنواع كثيرة جدا أنواع صلاة الخوف، ودي طبعا مبسوطة برضو في كتب الفقه أنواع صلاة الخوف. الوجه الخامس القذف بالغيب. قبل قوله تعالى في الأحزاب، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا انتوا عارفين الكلام، يعني اليهود قوم بط، قوم بط ضلية، يعني غضب الله عليهم، ربنا غضب عليهم لأن هم شداد، ويعني صعبين، يعني حياتهم صعبة، صعب الشكيمة. اليهودي صعب الشكيمة، متعرفش تمسكيه، تجيله من هنا يجيلك من هنا، تجيب له دليل يبطل دليل، يرى الدليل كأنه لم يراه، صعبين شداد، شكرا ربنا غضب عليهم. فكانوا بيعملوا ايه في موسى نبي الله عليه السلام؟ طبعا انتوا عارفين هو سبوا الله وسبوا الأنبياء وقتل الأنبياء مجرمين يعني، عملوا ايه في موسى عليه السلام بعد ما انقذهم من فرعون وظلمه وجنوده وقدم لهم كل خير وجاب لهم الالواح؟ يعني مفيش بعد كده بقى، يعني عمل معاهم اعمال كلها جميله عظيمه جليله، لكنها عمل جميل. قوم لوط، قوم مغضوب عليهم. موسى كان رجل حيي ستير، لا يرى جلده، لا يرى من جلده شيء، كانش يحب يبين جسمه ابدا، دايما مستتر، دايما متغطي، ما يحبش يبين اي حاجه من جسمه ابدا. ده موسى رجل، مش عارفه النساء وضعهم ايه بالظبط، بس يعني ده رجل. فالمهم بني اسرائيل قعدوا يهمزوا عليه، يقولوا هو موسى يعني هما بيستحموا عريانين ويقلعوا ما عندهمش مشاكل. فموسى ما كانش ابدا يقف يغتسل معاهم ولا يبين حاجه من جسمه حقيقي. ف لان الحياه نوع شعبه من الايمان، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياه الايمان بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. فالشخص الحي ده معناه ايمان حي في قلبه. الشخص اللي من عدم منه الحياء ويفضل يقل 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 الايمان، الحياء بيقل معاه، كل ما الايمان قل الحياء يقل، لغايه لما لا يستحي نهائيا. وتجري دلوقتي على الشاطئ رجال ونساء عراه، خلاص مفيش حياء لان مفيش ايمان صفر. فموسى كان بيغتسل في يوم من الايام، بعد بعيد جدا عن بني اسرائيل وعن الناس، وخد ركن بعيد مش بعيد عشان يغتسل. فخلع ثيابه ووضع ثيابه على حجر وجعل يغتسل، وبعد ما انتهى من الغسل ذهب الى الحجر، يعني في اتجاه الحجر عشان ايه ياخد الثياب. خارج كده وبيبص كده ناحيه الحجر، لقى الحجر خد اللبس بتاعته ملابس موسى وجري بيها. يجري موسى يقول ثوبي حجر، ثوبي حرج حجر، والحجر يجري بثياب موسى، وموسى يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني يا حجر ده لبسي ملابسي، والحجر لا يرد عليه، مأمور، الحجر مأمور من الله. فضل يجري الحجر لغايه لما وصل، يجري موسى يجري وراه، يجري موسى وراه لغايه لما وصل في وسط ملأ بني اسرائيل. فموسى بيلتفت لقى حواليه ناس كتير جدا، فشافوه في اجمل صوره وابهى صوره، وهو عريان ما فيش حاجه من لبسه خالص، لان هما كانوا بيتهموه ويقولوا هو بيختفي مننا ليه؟ هو بيستتر مننا ليه؟ لا اما ان هو في برص، لا اما انه آدر، آدر يعني اللي هو القدر اللي هو متفق القصتين، كانوا بيقولوا كده، بيتكلموا عليه من وراه بيختبوه، يقولوا ليه ما بيقلعش معانا ويبقى معانا ويستحمى معانا ويغتسل معانا عريان؟ ده لا اما عنده برص، لا اما عنده حاجه في الخصينه، عنده عيب مخبيه. فربنا اراد ان يبرئه من هذا الظلم العظيم وهذا البهتان، فيعني سبب الاسباب هذا الوصف. يعني الله قال لخطاب للمسلمين ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني لا اوعوا تكونوا زي هؤلاء اللي آذوا موسى بهذا الفعل الشنيع وهذا الكلام العظيم اللي قالوه واتهموا به، فبرأه الله تبارك وتعالى وأظهره في أحسن صورة وأبهى صورة. الوجه السادس شغل القلب، ومنه قوله تعالى في الأحزاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، فيستحيي وحطت كسرة تحت الحاء هي طبعا بالسكون. النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتحبه، مسلمين يحبوه، فكان لما يبقى في بيته يدخلوا عليه ويقعدوا ويطيلوا القعدة ويطيلوا الجلسة، ونبي متضايق مش عارف يقولوا حاجة، هو بشر ليه زوجات لهم حقوق، وهو عايز يصلي عايز يعبد ربنا عايز يدبر ويخطط ويرتب أمور الدعوة، أمور أمة كلها حامل همها، فما ينفعش إن هم يروحوا يقعدوا عنده ويصغروا القعدة. والمسلم خفيف والمسلم كرامته غالية والمسلم لازم يتأدب بأداب معينة، فالله علم المسلمين إزاي يتأدبوا هذه الأداب، فنهى إن هم يصغروا هذا على النبي، لأن كان بيشغل قلبه، بيشغل قلبه إيه؟ إن هو متضايق مش قادر يقول لهم حاجة، لأنه حيي ولأنه نبي كريم ولأنه عظيم مش قادر يكسفهم، هيقول لهم إيه يعني عن إذوك أنا داخل أنام؟ مش قادر يقول لهم كده، لكن فقلبه بدأ ينشغل ويتضايق، فنهى الله عن هذه الافعال وهذه الخصال الحقيقه المذمومه، اللي هي المسلم يبقى ثقيل، لا المسلم يبقى خفيف، خاصه انت طالبه علم، كل مسلم لابد يكون عنده هذه الاخلاق والذوقيات، بس انت بقى كطالبه علم حريم بيك ان يبقى ايه تتحلي بهذه الخصال اكثر من عام المسلمين، تبقي خفيفه لطيفه، تروح الزياره وانت خفيفه ما تطوليش، تتصلي واحده تقول لك تعالي لو حسيت ان هي عايزه يعني فعلا عايزاكي تجي لها روحي، لقيتيها بتعزم عليك عزومه كده يعني حياء ابدا ما تروحيش، ترني في على التليفون في اوقات ما فيهاش تذكريه في فجر، ولا ترني على الناس الساعه 12 بالليل ولا كده، يبقى الانسان عنده حياء كده وعنده ذوق ويتادب باداب الاسلام وخلق الاسلام ويبقى خفيف عشان احنا المفروض نبقى صوره طيبه للمسلمات، لان احنا مسلمه كطالبات علم، ان احنا يعني حاجه عاليه قوي، فالمفروض نكون كذلك. الوجه السابع الشتم، انه قوله تعالى في آل عمران لن يضروكم الا اذى، يعني يا مسلمين يا صحابه يا رسول الله ما تضايقش نفسك ابدا، لان هؤلاء المشركين المجرمين والكفار مش هيقدروا يلحقوا بكم الاذى ولا الضرر. اخر حاجه يعملها ايه؟ اخر حاجه يعملوا بيسبوكوا يا محمد، اه ده ساحر، ده مجنون، ده كذا، حاشاه. فربنا بيطمنهم انه مش هيقدروا يبلغوا ضرركم ابدا، ولا هيقدروا يؤذوكم باي نوع من انواع الاذى. كل اللي هيقدروا يعملوه انهم بيشتموا بيسبوا، مش هيوصل لكم شيء، ودعوتك يا محمد كامله وتامه، والله ناصرك وناصر اصحابك. فبيطمنهم لن يضروكم الا اذى، يعني مجرد الشتيمه. السب والتعيير قريب الوجه اللي قبله، هنا قوله تعالى في آل عمران ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، يعني سب ولعن وتعيير برضه. وقوله تعالى واللذان ياتيانها منكم فهازوهما، الايه اللي ذكرناها قلنا معناها. الوجه التاسع العذاب، ومنه قوله تعالى في سوره الاعراف قالوا وزين من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. طبعا برضو اليهود مفيش فايده، قال موسى كده ده انت قبل ما تجينا احنا كنا في عذاب، ولما جيت لنا برضو احنا متعذبين، مش عاجبهم حاجه، على طول بيشتكوا، على طول معترضين، وعلى طول مش راضيين، نسال السلام. وفي العنكبوت فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. طبعا يعني في مسلمين مش نسبة مش قليلة بيلتزموا ويسيروا على الطريق، وربنا بيكرمهم ويفتح لهم أبواب العلم وأبواب الطاعة وينور بصرتهم بأشياء كثيرة جميلة، ولكن لا يمكن مسلم، لا يمكن إنسان هيسلك طريق الطاعة وهيدخل في الدين بالصدق ومش هيفتتن، لا يمكن، لابد من الفتنة ولابد من الابتلاء والامتحان، لابد. ودي قررنا المساله دي كتير في مساله في دروس العقيده، لابد من امتحان. فالناس اول ما تمشي في الالتزام تيجي واحده جايه مجالس، اه حلو الدروس، الله ماشي، آه الله ده كلهم لابسين اسود ومنتقبات، طب ما اعمل زيهم فتلبس النقاب، آه الله ده بيحفظوا قران، طب ما احفظ زيهم. كل ده ما عندهاش مشاكل، يعني هي مش شايفه صعوبه، ربنا يسر لها النقاب، مش حاسه مشكله، او الحجاب الشرعي الواسع الجميل يسر لها القرآن، يسر لها المجالس، يمشي كده الدنيا حلوة قوي. وبعدين هتفضل على كده؟ لا، مش سنن الله، سنن الله الكونية لابد من الابتلاء والامتحان. ففوزت ماشية 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 والقرآن متيسر والحفظ متيسر ودروس العلم متيسرة، يوم يجينا ابتلاء شديد، هوب الحق جوزها اتجوز عليها، هوب الحق صحابك مش عارفة وش يكلموك، الحق ابنها مش عارفة مال، الحق لا كده، لازم يجي لها ابتلاء في النص. فتعمل ايه بقى؟ الشخص الصادق فاهم عن الله ورزق فهم عن الله، وعلم ان الله عز وجل يقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله جل ذكره بيفتن عباد هم في الطريق، عشان هو انت داخل الدين عشان حلو ولطيف وجميل وفي صعبه، ولا انت داخل الدين لله مش عايز حاجه تانية خالص، مش عايز حاجه تانية بس، لا عندنا مركز ولا منظر ولا بحفظ القران عشان ابقى معلمه قران ولا باجي دروس العلم عشان ادرس ولا انا عشان اسحق خالص، انت يعني انت 100% كنت مخلصه، اه طب نختبرك بقى عشان يظهر الاختلاط. طب وربنا ما يعلمش؟ الله يعلم، امال ايه الموضوع؟ يختبرنا عشان يخرج اللي في النفوس وفي القلوب ظاهر للملأ وللناس، عشان لما تيجي بعد كده بقى تقلع ولا ترجع الله تبارك وتعالى ونحن يبين لنا ان احنا ما يبين للعباد والله ما ظلمتها، هي اللي ظلمت نفسها. واضح يا جماعه؟ فلا بد من الامتحان والاختبار. في ناس ضعيفه النفوس، اول ما يجي لها ابتلاء تجعل عذاب الله الفتنه بقى من الناس اللي زوجها هيتجوز عليها ولا اصحابها يتريقوا عليها ولا قرشين فقدته ولا بتاع، تجعل عذابها النفسي ده زي عذاب الله، خسران مبين. خسران مبين، لو زوجك طلقك وخسرت الفلوس واهلك هجروكي ولادك ماتوا وجالك امراض الدنيا كلها، ما تساويش ساعه في عذاب النار. العاقل فاهم الكلام ده، المغيب اللي طمست بصيرته وذهب عقله ولم يعني يستنير القلب بنور الشريعه، لا مش هيحسبها كده، هيحسبها بالعاجل اللي قدامه دلوقتي، يلا دلوقتي لا انا عايز احل المشكله وامشي الدنيا وارجع لاصحابي وحياتنا كده تبقى طبيعيه، والراجل اللي هيجري مني ده هيشوف. لا 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 لا، فتبيع اخرتها عشان دنيا فانيه. ده انسان يعني سلب كل العقل وكل البصيره. الوجه العاشر انه وما يؤذي الانسان من قوله ويسال هناك عن المحيض كله اذى. طبعا بيؤذي المجامع للشخص الرجل لو حرام يجامع زوجته في المحيض، وبعض اهل التفسير قالوا الاذى هنا بمعنى اللي هو التحريم حرام، والمحيض اذى فعلا اذى، لانه يعني معروف ان الرجل لو جامع زوجته في وقت الحيض بيصاب بالامراض. بس انا مش هتكلم على الامراض، انا هتكلم ان هو وجه شرعي لا يجوز وحرام. انتقل لباب اخر، باب الاهل. الاهل في عموم التعارف الاقارب من العصبه وذوي الارحام، لانه يجمعهم النسب والتناصر، ثم يستعار في مواضع تدل على تدل عليها القرينه، ويقال منزل اهل اذا كان به اهل الى اخره. طبعا هو بيقول لك يستعار لان ابن الجوزي تعرفين هو من المتاخرين بالنسبه للعلماء المتقدمين، لانه توفي 597 هجري يعني اخر القرن السادس، فهو من العلماء اللي بياخدوا بالاستعاره بالمجاز خلاف القرون الاولى المفضله وعلماء القرون المفضله، وبين المساله دي قبل كده اكثر من مره. وذكر بعض المفسرين ان الاهل في القران على 10 اوجه، ان الاهل في القران على 10 اوجه، منها او احدها ساكنوا القرى كقوله تعالى افامن اهل القرى، وقال ومن أهل المدينة مرضوا، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني سكان المدينة وسكان القرى. والوجه الثاني قراء الكتب، يكون على الأهل قراء الكتب كقوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحقيقة الوجه ده لا يصح، يعني يكاد يكون مرجوح أو أنا لم أقف عليه. يعني انا رجعت لسبعه من كتب التفسير للائمه المعتبرين، السبعه كلهم قالوا ان هنا يا اهل الكتاب، هنا يعني اللي هم اليهود والنصارى، اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والمفاجاه بقى ان ابن الجوزي نفسه في التفسير بتاعه اللي هو زاد المسير، زاد المسير تفسير ابن الجوزي، تعرفين ليه التفسير، في تفسير بقى زاد المسير هو بتاع ابن الجوزي نفسه اللي هو صاحب الكتاب الوجوه والنظائر، قايل ان هنا في عند الايه دي هو نفسه بيقول انهم اهل الكتاب. فدي برضو عجيبة، يعني هو لما جه يفسر الآية في كتاب التفسير بتاعه ذكر من أهل الكتاب في هذه الآية اللي هم اليهود والنصارى. الوجه الثالث الأرباب، ومنها قوله تعالى في سورة النساء فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني جاء في سياق الكلام عن الرجل لو أراد أن هو يتزوج امرأة من محصنات من المؤمنات ما عندوش إمكانية يتزوج مؤمنة محصنة من اللي هي يعني هي مش إماء، عايز يتزوج مؤمنة عادية معهوش فلوس مهرها كتير بتاع، فالله تبارك وتعالى جعله مخرج وقال والله ممكن تتزوج حد من الإماء من المملوكات بس بإذن أهلهن اللي هم هنا بأربابهن اللي هو سيدها يعني. يبقى إذا الأهل هنا معنى الإيه؟ الأرباب، والرب اللي هو السيد. يعني لو أنت مش قادر تتجوز تتزوج امرأة المؤمنة تتزوج أنا من الإماء، لكن استأذن سيدها وربها اللي هو بإذن أهلهن اللي هما أربابهن، لأن عارفين الأرباب جمع رب، والرب بيطلق على السيد وعلى المالك وعلى الصاحب وعلى المدبر. وطبعا الرب اسمه أسماء الله، يقول لك إيه رب السيارة يعني صاحب السيارة، رب ربة المنزل يعني صاحبة المنزل، أخد بالك؟ فبيطلق على السيد وعلى المالك وعلى الصاحب، وهو من أسماء الله. طيب الوجه الرابع لكلمة الأهل الزوجة، أقول قوله تعالى في القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. معلوم طبعا أن موسى تزوج إحدى ابنتي شعيب على أنه هو يأجره ثمان حجج وهو أتممها على 10، قعد 10 سنين يخدمه مقابل ده كان مهر بنته يعني إحدى ابنتي شعيب اللي تزوجوا. وعايز ألفت بس النظر هنا أن شعيب يسافر موسى عليه السلام ليس هو شعيب نبي الله اللي هو أرسله إلى مدين، لأن بينهم مئات السنين، عشان ممكن بيحصل لبس أو بعض ممكن تقرأي تفاسير من التفاسير اللي يعني كده اللي هي مش معتبرة، فيقولوا إن شعيب هو نبي الله، لا بينهم مئات السنين. وسار بأهله هنا زوجته، لأنه ما كانش معاه وقت ذاك إلا زوجته. الوجه الخامس الأولاد، وقوله تعالى في هود كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. طبعا خطاب لنوح لما خلاص بقى يعني جاء الامر بان الله يغرق كل الارض وعشان يعني يبيد الكفار، ونوح بس والامن معاهم اللي ينقذوا في السفينه، فالاحمل امر انه يحمل من كل زوجين اثنين، واهلك انه واهل بيته وقرابته وقيل الاولاد، يعني الوجهين صحيحين. الوجه السادس الدين، وهنا قوله تعالى سورة هود انه ليس من اهلك، برضو الخطاب لنوح لما يعني تضرع الى الله انه ينقذ ابنه الكافر، الله تبارك وتعالى نهاه عن هذا التضرع وهذا الطلب، لانه علم في سابق علمه انه كافر وانه مش هيرجع ومش هيستجيب لابوه نوح عليه السلام، فقال انه ليس من اهلك، يعني ليس من اهل ديارتك. بعض الناس العقول على قدها تقول لك الله نوح ده مش ابن نوح، ابن نوح ما كانش كافر، من قال؟ ده الله في القران يقول ليس من اهلك، وتستدل بالايه بدون ما ترجع للمعاني اللي ذكر اهل العلم. فاهلك هنا معناه هو ليس من اهل ديانتك، يبقى الاهل ممكن تعني بمعنى الديانه. خلاص؟ يبقى الاهل بمعنى ساكن القرى، وبمعنى اللي هم اهل الكتاب والارباب والزوجه والاولاد والدين. والوجه السابع الامه، من قوله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. واصطبر عليها لانه الصناعي الامر بصناعي الصبر. بس هنا اهلك، بعض المفسرين قالوا اهلك يعني قرايبك، القرائن اهل بيتك وقرايبك. ومن العلماء ما قالوا لا، اهلك هنا اللي هم الامه، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اؤمر اهلك اؤمر امتك بالصلاه واصطبر عليها، عن الصبر عشان يستمروا على الصلاه، لانها كبيره كما قال الله تبارك وتعالى فيها انها كبيره، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الصلاه مساله كبيره وعظيمه وعايزه صبر وجهد، لما بتتكرر 5 مرات في اليوم والشيطان بيجتهد 5 مرات في اليوم، فمحتاج ايمان عالي وتضرع واستعانه بالله انه يعين الشخص المصلي ان يستمر على الصلاه. اسال الله يثبتنا، ده عمل عظيم الحقيقه. فهنا معناه اهلك اهل امتك، طبعا وداخل فيها وليدخل في عموم الامه اهله وقرايبه، مفيش كلام. والوجه الثامن القوم والعشيره، من قوله تعالى سوره النساء فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. طبعا انت يعني لما الزوج يختلف مع زوجته بدل ما يتصرع ويطلقها ويندم بعد كده، او هي تتصرع وتقف فوق دماغه وتصر وتقول له دلوقتي وطلقني ودلوقتي وانت شافع، بدل ما تحصل مشكله كبيره ويندموا الاثنين بعد كده. لو الزوج عنده مشاكل والزوجه حاولت في اصلاحه مش عارفه، او هي عندها مشاكل وحاولت في اصلاحها مش عارف، في بينهم مشاكل، يجيب رجل عاقل من اهله ورجل عاقل من عشيرتها وقومها ورجل عاقل من عشيرته واهله، ويعرضوا عليهم المشاكل ويحاولوا يجدوا حل افضل من الطلاق وخراب البيوت. الوجه التاسع المستعدون للشيء، كما قالوا تعالى في سوره الفتح وكانوا احق بها واهلها، اللي هو طبعا الصحابه، والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، يعني الزمهم القيام بمقتضى هذه الكلمه كلمه التقوى، وهم كانوا احق بهذه الكلمه يعني مستعدون لها ويستحقوها اكثر من الكفار. الوجه العاشر المستحق، ومن قوله تعالى هو اهل التقوى واهل المغفره، يعني الله تبارك وتعالى هو اهل ان يغفر واهل ان يتقى، والعباد يتقوا يخافوا منه، وهو اهل المغفره، هو لوحده اللي اهل المغفره انه لا يغفر ذنوب الله. والمعنى كمان انه اهل المغفره يعني هو المستحق ان تسألوا الغفران، هو اللي يستحق لوحده أن يغفر، مش حد يقدر يغفر غيره، ويستحق وحده أنك تطلب منه الغفران، لأن لا يغفر الذنوب إلا الله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى حديث قدسي، أنا أهل أن أتقى وأن أجعل أهل أن أتقى أن يجعل معي إله آخر، وأنا أهل من لم يجعل معي إلها آخر أن أغفر له، يعني أنا المستحق. طبعا حديث قدسي ضعيف جدا، ضعف العقالي في الضعفاء، وابن علي في الكامل وفي الضعفاء، والبغوي في تفسيره، وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط تخريج سير أعلام النبلاء، وضعفه الشيخ الألباني حديث القدسي لا يصح. الباب اللي بعد كده باب الإتيان، مصدر قولك أتى يأتي إتيان، معنى جاء أتيت فلان أي جئته وأتيتهم إلى آخره. وذكر بعض المفسرين أن الإتيان في القرآن على 12 وجها، على 12 وجها، أحدها الذنوب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أجمع العلماء على إن اليقين هنا هو الموت، يعني اعبد ربك لغاية الموت، والنبي الآخر لحظة في سكرات الموت ك كان يسأل قيمة الصلاة، يقول لا يا رسول الله يغمى عليه، أعطينه ذنوبا من ماء أو دلو الماء، حط عليه يفرقوا عليه ويغتسل، وبعدين يفوق تاني من سكرات الموت. قيمة الصلاة، الشاهد إنه آخر لحظة في حياته كان يسأل عن إقامة الصلاة عشان يصلي، وده نبي الأمة اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لم يترك الطاعة ولا الصلاة لآخر لحظة. وكذلك الصحابة والتابعين وأجمعت الأمة. وابن القيم نقل الإجماع على إن حتى يأتيك اليقين في هذه الآية، اليقين هنا الموت، يعني أعبد الله حتى يأتي لغاية الموت بإجماع الأمة. وفي النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وطبعا الأخبار يعني من الله تبارك وتعالى في الماضي والمستقبل سواء، عشان يبينونه يعني يبين لعباده إنه كل الأمور عنده سواء. الله أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبت في لوح المحفوظ. الله أمر أن القلم أن يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. وكل ما كتب وكل ما أراد الله هيتم بالملي باللحظة، لا زيادة ولا نقص مثقال ذرة، لأنه هو العليم الحكيم الخبير، شيء عظيم ورهيب الحقيقة. الوجه الثاني الإصابة من قوله تعالى قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله، وفي يونس إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا. والوجه الثالث القلع من قوله تعالى في سورة النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني خلعها خلع بيوتهم وديارهم اللي هم الكفرة لما أرسل عليهم العذاب. والوجه الرابع العذاب من قوله تعالى في الحشر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أتاهم من حيث لم يحتسبوا، واللي عمل إيه وتتمت الآية وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب خوف الشديد جدا، جند من جنود الله لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا حاجة خالص، قذف في قلوبهم الرعب بظلمهم وكفرهم. الوجه الخامس الجماع من قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وفي الشعراء أتأتون الذكران من العالمين، يعني بالجمع الذكران فعل قوم لوط. وفي النمل إنكم لتأتون، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء. الوجه السادس العمل من قوله تعالى في العنكبوت وتأتون في ناديكم المنكر، يعني تفعلوا الأشياء العظيمة في ناديكم. النادي في اللغة اللي هو المجلس، النادي معناه اللي هو المجلس، احنا يعني احنا معلمتنا النادي اللي هو النادي اللي هو الحديث دلوقتي اللي احنا عارفين انه نادي اللي فيها الملاعب وفيها، لا النادي اصلا كلمه معروفه عند العرب وهي المجلس. الوجه السابع الاكرار ومنه قوله تعالى في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، الله مقر بالعبوديه. حاجه الوقفه كده تدبريه في سوره مريم من ايه 88 لايه 94 سبع آيات، قال فيهم تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبع آيات جاءت في سورة مريم ذكر فيها الرحمن أربع مرات، ذكر فيها اسم الرحمن في السبع آيات دول أربع مرات. أنا مش بصدد أن أتكلم في الأعداد، ما بحبش الطريقة دي ولا مسلك السلف، لكن أنا عايز أقول إيه الحكمة إنه الله تبارك وتعالى يكرر اسمه الرحمن أربع مرات في الآيات القليلة دي. قالوا العلماء لأسباب منها إن المشركين كانوا بينكروا اسم الرحمن. عندنا في حديث صلح الحديبية في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم رد إنه يكتب يعني كتاب في الصلح بينه وبين المشركين بشروط معينة المعروفة في صلح الحديبية، الحديث طبعا طويل، فقال يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل ابن عمرو وقال ما ندري ما الرحمن، اكتب ما كنت تكتب، ما نعرفش الرحمن ايه، كانوا بينكروا اسم الرحمن. فالله عز وجل أثبت الاسم 4 مرات عشان يبطل هذه العقيدة الكفرية اللي عند الكفار إنه لم يعترفوا اسم الرحمن. أنكروا لفظا لكن أراد الله يبين إنه اسم من أسماء الرحمن. وصف لله اسم وصف، احنا معتقدين طبعا عن السنة إن كل اسم لله يدل على صفة، فالرحمن اسم لله وصف يدل على عموم الرحمة وسعة الرحمة وإنها شاملة كل المخلوقات، وما في مخلوق إلا مفتقر إلى رحمته محتاج إلى رحمته، صح ولا لا؟ مش حد إلا يحتاج رحمة الله. طيب يبقى إحنا قلنا الأول إن هو ذكر 4 مرات عشان يثبت للكفار ويثبت للمسلمين على خلاف العقيدة اللي كانت عند المشركين. الحاجة الثانية إنه الرحمن تدل على الاسم يدل على سعة الرحمة وإن الجميع مفتقر إلى رحمته والجميع محتاج إلى رحمته، فيبقى هيبطل حاجة تانية بقى اللي هم اتخذوا ان هو النصارى اللي قالوا ان الله ليه ولد. لقد جئتم شيئا ادى عظيم، السماوات هتتفطر هتتشقق والارض والكون كله هيتدمر لما بيسمع كلمه ان الرحمن ليه ولد. ليه؟ لان الرحمن لما ليه ولد يبقى هو ضعيف ومحتاج لولد، الولد في الدنيا بيحتاجه البني ادم عشان يبقى سند ليه؟ امتداد لاسمه اي شيء، لكن الرحمن ياخد ولد ليه؟ طب الحاجه اللي بعد كده لو اتخذ ولد، طب ما الولد ده بقت له صفة الإلهية. طب طالما ليه صفة الإلهية يبقى بقى في إلهين في الكون. يبقى الولد ده دلوقتي مستغني عن رحمة أرحم الراحمين، ما خلاص ما هو إله. خلاص؟ والعباد هيلجأوا للولد ده عشان يرحمهم. بقى عندهم إلهين، ولد وأبوه. فيلجأوا للولد عشان يرحمهم زي ما النصارى بيعملوا، بس الأب والابن والروح القدس نسأل الله السلامة. طب في حد في الدنيا ممكن يرحم الله؟ لا. عشان كده كرر اسم الرحمن 4 مرات في 7 آيات قصيرة ليؤكد ان الرحمن رحمته عمت جميع المخلوقات والجميع يحتاج الى رحمته، هو ليس محتاج لاحد، الكل يحتاج اليه ويفتقر اليه ويفتقر الى رحمته. ولو كان في ولد يبقى كانت الناس راحت للولد ده وطلبت منه الرحمه، وده في ارض الواقع محال وغير موجود. خلاص؟ فبين وابطل هذه الدعوه، دعوه المشركين بانكار الاسم ودعوة النصارى باتخاذ الولد. تعالى الله عما يقولون هؤلاء وهؤلاء علوا كثيرا. الوجه الثامن الخلق، ومن قوله تعالى في إبراهيم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، بس جماهير العلماء قالوا يأتي بدلكم بخلق جديد تمشي. الوجه التاسع الظهور، ومن قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. عيسى قال لهم كده، قال لهم مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، يعني هيظهر رسول بعدي أنا عيسى نبيكم، في نبي بعدي هو خاتم النبيين وكان بيكلم النصارى ولكن لم يستجيبوا، أو اللي كفروا به اللي كفروا به بنبوته وبعد كده لم يستجيبوا. والعاشر الدخول، ومن قوله تعالى في البقرة وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني ادخل البيوت من أبواب. الوجه الأحادي عشر آخر حاجة المضي، من قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وفي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل. طبعا العلماء لما رجعت للكلام حقيقة قالوا مش المضي لكن قالوا مروا، ممكن مضى في طريقه يعني مر تمشي، لكن هي ذكروه على إن هي مر. آخر حاجة الوجه الثاني عشر المجيء بعينه، لفظة معروفة بقى. فأتى به قومها تحمله، مريم لما أتت بعيسى عليه السلام يعني جاءت به، المعنى هو العام المعروف دي كده يعني. يبقى أخذنا أكتر من باب بفضل الله، ونكتفي بهذا القدر ونكمل يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله إن أحيانا الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.